هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بألف خير، وأهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم تستمعون إلينا، ونحن نلتقيكم من خلال برنامجكم هذا أناشيد مختارة. نبدأ بالاستماع أحبتي الأفاضل إلى الأنشودة الأولى ضمن هذا اللقاء: أبصر نعماء الله عليك. نستمع معا.
ولفيض الجود افتح عيني، أبصر نعماء الله علي، ولفيض الجود افتح عيني. لا تفقد عمرك في الترحال، في تيه الغفلة والآمال. ما لاح من الرحمن، وتنشق أنسام التحنان. اتبع ما لاح من الرحمن، فتحنا ينبوع حياة الخلد دولان فانهل من مائه يا عطشان في العليا تدري ما الحكمة في الأشياء أصبحت ترى غيب الموجود وأمامك تنقشع الأسماء أبصر نعمة الله عليك ولفيض الجود افتح عيني ها أنت حللت مع الظلام في أرض طوان فخلعن علي أبصر نعمة الله علي ولفيض الجود افتح عيني ها أنت حللت مع الظلام
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم ير أن لله عنده نعمة إلا في مطعم ومشرب قل عمله وكبر جهله. مستمعين الأحبة، ندعوكم للاستماع إلى الأنشودة الثانية ضمن هذا اللقاء تحت عنوان: يا مسلمون تهجدوا كي تفلحوا.
يا مسلمون تهجدوا كي تفلحوا، يا مسلمون تهجدوا كي تفلحوا، وتعاهدوا أمر الصلاة وسبحوا، وتعاهدوا أمر الصلاة وسبحوا. يا مسلمون تهجدوا كي تفلحوا، يا مسلمون تهجدوا كي تفلحوا، وتعاهدوا أمر الصلاة وسبحوا وتعاهدوا أمر الصلاة وسبحوا فهي التي كل الذنوب تحتها فهي التي كل الذنوب تحتها أو تطلق إطلاق عبد يسرح أو تطلق إطلاق عبد يسرح
معراج كل المؤمنين
معراج كل المؤمنين
معراج كل المؤمنين
معراج كل المؤمنين
وقرة للمصطفى
وقرة للمصطفى
وقرة للمصطفى
وقرة للمصطفى قام الدجى أو يصبح قام الدجى أو يصبح
معراج كل المؤمنين
معراج كل المؤمنين
معراج كل المؤمنين
معراج كل المؤمنين
وقرة للمصطفى
وقرة للمصطفى
وقرة للمصطفى وقرة للمصطفى
وقرة للمصطفى قام الدجى أو يصبح قام الدجى أو يصبح
وإذا دعيتم للصلاة بجمعة
وإذا دعيتم للصلاة بجمعة
وإذا دعيتم للصلاة بجمعة
وإذا دعيتم للصلاة بجمعة
فاسعوا لها وإلى الدنا لا تجنحوا
وإذا دعيتم للصلاة بجمعة
فاسعوا لها وإلى الدنا لا تجنحوا
وإذا دعيتم للصلاة بجمعة فاسعوا لها وإلى الدنا لا تجنحوا فاسعوا لها وإلى الدنا لا تجنحوا
إن الصلاة هي الصلاة بربنا
إن الصلاة هي الصلاة بربنا
تقول الشاعرة نازك الملائكة أمطري لا ترحمي طيفي في عمق الظلام أمطري صبي علي السيل يا روح الغمام لا تبالي أن تعيديني على الأرض حطاما وأحيليني إذا شئت جليدا أو رخاما أتركي ريح المساء الممطر الداجي تجن ودع الأطيار تحت المطر القاسي تئن أغرق الأشجار بالماء ولا يحزنك غصن زمجري دوي فلن أشكو لن يأتيك لحن أمطري فوقي كما شئت على وجه الحزين. بهذا الكلام عن هذه الشاعرة نستمع معا إلى الأنشودة الختامية ضمن هذا اللقاء أحبتي تحت عنوان من أنزل الأمطار. تحية لكم طيبة مستمعينا الأفاضل، وعلى أمل اللقاء بكم مجددا في برنامج أناشيد مختارة. نترككم في رعاية الله، وإليكم أنشودة من أنزل الأمطار.
من أنزل الأمطار وفجر الأنهار وأنبت الأزهار تزخرف الجبال، ذاك العظيم في علاه من أبدع الكون سواه، من زين السماء وجمل الفضاء وأرسل الضياء ليرسم الظلال، ذاك العظيم في علاه من أبدع الكون سواه، من علم العصفور في الجو أن يطير، ومن جلى الغدير ودفق الشلال، ذاك العظيم في علاه من أبدع الكون سواه، من أنطق اللسان وأسمع الآذان وعلم الإنسان وأبدع الجمال، ذاك العظيم في علاه من أبدع الكون سواه، من ينشر الصباح ويرسل الرياح ويملأ البطاح من رزقه الحلال، ذاك العظيم في علاه من أبدع الكون سواه.
ثلاث دعوات لا يحجبن عن الله تعالى: دعاء الوالد لولده إذا بر، ودعوته عليه إذا عق، ودعاء المظلوم على ظالم، ودعاؤه لمن انتصر له منه. ورجل مؤمن دعا لأخ له مؤمن واساه فيما، ودعاؤه عليه إذا لم يواسه مع القدرة عليه واضطرار أخيه إليه. الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأفاضل، بعد لقائي بكم هذا سنلتقيكم والاستفتاءات التي تمتد معكم على نحو 16 دقيقة، يليها مكارم الأخلاق. نور وبلاغة تأتيكم عند 5:05، يليها من هدي المنبر الحسيني، ثم نشرع باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان الصبح المباركة الذي سيرفع عند 5:45 حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم تبدأ معكم عند 6:11 وتمتد على نحو ربع ساعة. نور من القرآن الكريم يأتيكم هذا البرنامج عند 6:28 يلي ذلك معالم النور. برنامج يحمل عنوان فاطمة سلام الله عليها في القرآن والسنة، يأتيكم عند 7:02. صفحات من التاريخ عند 7:13 بعدها لأحبابنا الصغار حديقة الأطفال تبدأ معهم عند 7:18. عند 8 صباحا هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها برنامج روح الله سيرة ومسيرة، ثم مشرعون بلا شرعة، بعد ذلك من فيض أهل المعرفة. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
وارحم القلب الحزين
يا أمان الخائفين يا ملاذ المسرفين يا رجاء السائلين هب لنا منك يقين.
جودك من سبيل يبرئ القلب العليل، هل جودك من سبيل يبرئ القلب العليل، ما لقلبي من بديل عنك يا خير معين، عنك يا خير معين.
يا أمان الخائفين يا ملاذ المسرفين يا رجاء السائلين هب لنا منك يقين.
رمت عطفك يا جواد يا رؤوفا بالعباد، رمت عطفك يا جواد يا رؤوفا بالعباد، ربي حقق للمراد واصفح الصفح المبين، واصفح الصفح المبين.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من الاستفتاءات، ومعنا سماحة الشيخ اليوسفي الغروي الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ. أهلا وسهلا. فاصل قصير ونعود إليكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، فابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. سمحت الشيخ، لو سمحتم نواصل ما كنا بدأناه في الحلقة الماضية من أحكام الوضوء.
نعم.
ونبدأ بهذه المسألة لو سمحت.
نعم.
ما يتجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلدة، هل يجب رفعه عند الوضوء أو لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
لا يجب أن يرفع حتى لو كان غير عسير، يعني لو كان سهلا يسيرا. السؤال كما طرحتم، هل يجب إذا جرح من أعضاء الوضوء مكان موضع وانجمد هذا الجرح بما أصبح كالجلد عليه، ولو كان بالأصالة من الدم الخارج من الجرح، لكن ما دام صارت كقشرة ثم غسلت هذه القشرة تطهر ظاهرها، وهذا هو الكافي، ولا يجب إزالته لأنه بالأصالة في الواقع من المتجمع من الجرح أو من النزيف الدموي، هذا لا يوجب شرعا إزالة هذا المقدار من الجرح المندمل أو القشرة المندملة. أما الدواء الذي انجمد عليه افتراضا، فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة. إذا كان افتراضا هذا الدواء انجمد على بشرة الجلد، الجلدة المجروحة، بحيث أصبح جزءا منه والآن لا يمكن إزالته بهذه السهولة، فهذا معفوا عنه، يكفي غسل ظاهره، وإن أمكن رفعه بسهولة وجب في هذه الصورة. إذن إمكان السهولة أو السهولة في رفع ما على عضو الوضوء إذا كان من الدم المنجمد كالجلدة حتى ولو كان سهلا يسيرا، هذا لا يجب إزالته، يعني هو استعد للسقوط فحينئذ يسقط أو يسقط. أما إذا كان من الدواء المنجمد فهذا يفصل فيه بين الممكن اليسير والعسير، فإذا كان يسيرا تجب إزالته، وإذا لم يكن يسيرا كان عسيرا معفو عنه.
طيب ربما كان دما
منجمدا، هذا يدخل في المسألة الأولى. المسألة الأولى إذا كان الدم المنجمد حتى صار كالقشرة وطهر ظاهره، نكتفي بطهارة ظاهره ونتوضأ عليه ولا مانع منه ولا موجب لإزالته، إذا كان حتى إذا كان يسيرا، فضلا عما إذا كان عسيرا مشكلا والحمد لله.
الأوساخ التي تكون على البشرة ولكنها لا تمثل جرما، يعني
نعم،
ليست
يعني
ملموسة،
لا تمثل جسما جامدا حاجبا بين ماء الوضوء والبشرة التي يجب الموضع العضو الذي يجب غسله.
نعم.
هذا إذا لم يكن يصل إلى حد الحاجب المانع من وصول الماء، هذا لا يجب إزالته والحمد لله.
يعني لا تعتبر نجاسة مثلا،
لأنه
أو بمثابة النجاسة
فرض، إنما هو وسخ وليس نجاسة.
نعم.
ليس لا نجسا ولا متنجسا، وإنما هي وساخة قذارة، يعني قذارة لا تصل إلى حد الجرم أو الجسم المانع الحاجب لوصول الماء إلى البشر.
طيب في المسح على الرأس، يعني ما هو الواجب في المسح على الرأس؟
هنا يمكن أن يقول أحد أن هذه القذارة أو الأوساخ على الجلد على الأعضاء أعضاء الوضوء حسب الفرض، إذا كان يكيس بالكيس كما عليه العادة في الحمامات القديمة.
نعم.
فهل هذا أيضا لا تجب إزالته؟ الجواب نعم، يقول حتى وإن كان هكذا، لأن هذا لم يرد في نص من النصوص الشرعية لإيجاب إزالته، فهو وساخة وحسب المفروض لا يصل إلى حد الجسم الحاجب لوصول الماء إلى البشرة، فهذا لا يجب إزالته ووضوءه صحيح والحمد لله.
نعم، الواجب في مسح الرأس ما هو؟ يعني فقط مقدمة الرأس أو ماذا؟
هنا عفوا قبل أن نصل إلى هذا الفرع، هنا فرع من الكثير الابتلاء، يعني في العمال البنائين كثيرا ما يتجمد على أطراف أصابعهم أو أظافرهم لون باقي من الجص أو الكلس،
مواد البناء
وبالخصوص حسب المثال أو حسب الابتلاء الأكثر الكلس الجص، هذا هل يجب إزالته؟ هذا كذلك معطوف على المسألة السابقة، يعني إن كان يصل إلى حد الحاجب المانع عن وصول الماء فلا بد من إزالته. أما إذا لم يصل إلى هذا الحد، يعني إذا صب الماء على هذا العضو وصل من خلال هذا المقدار المتكلس من اللون على أطراف الأظافر أو على أطراف الأصابع، فإذا كان لا يشكل إلا لونا ثم يصل الماء إلى ما تحت، هذا لا تجب، يعني لا يجب أن يبقى المكلف متشكلا عند هذا الأمر إلى حد الوسوسة، إنما إذا كان سهلا يسيرا يرفعه ويزيله، أما إذا لم يكن سهلا يسيرا وحسب الفرض لم يكن يصل إلى حد الحاجب المانع من وصول الماء، هذا لا مانع منه والحمد لله.
شكرا لكم سماحة الشيخ، نذهب الآن إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم من جديد أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم سماحة الشيخ،
بارك الله فيك.
في حالة هذه الأشياء المتبقية على البشرة في المسألة السابقة،
نعم،
لو شك في أن لها جرما أو لا، هنا ماذا يفعل؟ يعني
لأنه من واجبات مقدمات الوضوء إزالة الحواجب، وبناء على الفرض هذا شك، لم يشك في وجوده إنما شك في حاجبيته،
نعم،
فهذا يدخل في مسألة وجوب إزالة الحاجب، فعليه تكليف الإزالة، هذا إذا شك في كونه حاجبا أو لا، أما إذا لم يشك في كونه حاجبا
فيبني على الصحة،
وإنما حصل له حتى العلم العادي كافي، لا يجب أن يحصل على يقين، إنما إذا حصل له العلم العادي بعدم الحاجبية بعدم المانعية له أن يتوضأ ولا بأس عليه.
نعم، شكرا لكم. المسح على الرأس،
نعم،
المسح على الرأس،
نعم،
ما هو الواجب فيه؟
المسح على الرأس هنا إنما يذكر بما يسمى بمقدمة الواجب، لأن الواجب أن يمسح الرأس المقدم، مقدم الرأس أن يمسحه، فمن أجل أن يطمئن بحصول المسح عليه أن يبدأ بما يكون مقدما لحصول اليقين بمسح الرأس. التعبير في الكتاب في الرسالة: أما مسح الرأس فالواجب مسح شيء من مقدمه، الضمير في مقدمه يرجع إلى مقدم الرأس،
طبعا
الربع المقدم من الرأس، والأحوط عدم الاجتزاء بما دون عرض إصبع، يعني قد يقول قائل ولو بالإصبع الخنصر، الإصبع القصيرة في اليد، لو مسح هذا يصدق عليها أنه مسح، هل يكفي هذا؟ يقول لا، الأحوط أن لا يكتفي بهذا المقدار بما دون عرض إصبع، وأحوط منه مسح مقدار 3 أصابع. كثيرا ما يتصور بعض المكلفين، بعض المتشرعين يتصور بأن المسح ب3 أصابع من الواجب، لا، هذا داخل في الاحتياط الاستحبابي وليس حتى الاحتياط الوجوبي، وإنما الواجب حصول صدق المسح ولكن لا يصل إلى حد المسح بالإصبع الخنصر الصغرى في اليد،
ولكن الأولى
المسح بالثلاث
الثلاثة.
نعم هذا أولى استحبابا وليس وجوبا.
هذا بالنسبة للرجل والمرأة على حد سواء أو أن هناك فرقا؟
لا فرق بين الرجل والمرأة في لزوم حصول صدق المسح، وأن الأولوية والاحتياط بأن يكون بعرض ثلاثة أصابع.
نعم. هذا المسح على الرأس يعني يعني يكون على البشرة أو لا يكتفى بالشعر يعني؟
هذا هو الكافي،
ظاهر الشعر،
بشرط أن لا يكون الشعر منقولا من مخلف رأسه أو من الجانبين اليمين واليسار ومغطيا على مقدم الرأس.
في الشعر الطويل يعني؟
بشرط أن يكون الشعر من نفس مقدم الرأس. ولو تأخر بعض الشيء يعني افتراضا بمقدار أنملة أو أقل أو أكثر، المهم أن يكون من مقدم الرأس، أما لا يجب أن يكون مباشرا على البشرة، إنما يجب أن يكون مباشرا على البشرة في غسل الغسل، ليس في غسل الوضوء وليس في مسح الوضوء. في مسح الوضوء إنما المشروط أن يكون من شعر مقدم الرأس، فإذا لم يكن خارجا من مقدم الرأس، لم يكن شعرا طويلا منقولا من اليمين أو اليسار أو الخلف، إنما كان يصدق عليه أنه شعر من مقدم رأسه، هذا كفى.
نعم. في حال الشعر الطويل،
نعم،
بالنسبة للمرأة أو آدم بالنسبة، نعم، للرجل، هل يعني يكفي بالمسح على بعض؟ طبعا الشعرة تكون طويلة،
نعم،
على بعض هذا الشعر
على القريب من منبته، يعني إذا كان بمقدار أنمل أو أنملة أنملتين، يعني بمقدار لا يخرج عن كونه من مقدم الرأس، هذا يكفي مسحه والحمد لله.
طيب كيفية المسح؟
نعم.
بأي يد؟ يعني باليمنى باليسرى بالباطن
هذا
أيضا بالظاهر؟
ليس شرطا، إنما الواجب هو المسح، ولم يذكر في النصوص الشرعية أن يكون باليد اليمنى أو اليد اليسرى، وإن كان الأولى أن يكون المسح باليمنى
على الأحوط،
لكن هذا الاحتياط ليس احتياطا وجوبيا وإنما احتياط استحبابي. التعبير هنا يقول لا يجب كون المسح على البشرة، فيجوز على الشعر النابت على المقدم، يعني مقدم الرأس الربع المقدم. نعم إذا كان الشعر الذي منبته مقدم الرأس طويلا بحيث يتجاوز بمده عن حده، يعني يخرج عن كونه من مقدم الرأس، هذا يجب أن يكون المسح على ذلك المقدار الذي يلتحق بمقدم الرأس، لا يجوز المسح على ذلك المقدار المتجاوز عن مقدم الرأس، يعني سواء كان مسترسلا أو مجتمعا في المقدم، هذا لا يؤثر، المهم أن يكون يصدق عليها أنه في الأصل من مقدم الرأس، ويكون المسح على أصوله المتقدمة إلى جانب مقدم الرأس.
نعم. وفي المسألة التالية،
نعم،
يعني كيفية المسح، يقول يجب أن يكون
بباطن الكف الأيمن على الأحوط، نعم، وإن كان
هذا
الأقوى.
هو السؤال.
إذن أصبح الاحتياط استحبابيا، لماذا؟ لأنه بعد ذلك يقول وإن كان الأقوى جوازه، وليس طبعا هذا إنما هو في الباطن، في كلمة الباطن، لأن قال يجب أن يكون المسح بباطن الكف، فهنا يقول الأقوى أنه لا يجب أن يكون بالباطن حتى ولو كان بخلف إصبعه يمسح على
بالظاهر يعني
بظاهر الكاف. هذا يكفي، لأنه الداخل في النص الشرعي يمسح رأسه بيده، ولم يقل حتى بكفه، ورد في بعض النصوص، ولكن ما دام ورد في النصوص الأخرى بيده نكتفي سواء كان بالظاهر أو الباطن.
نعم. ويجب أن يكون المسح بما بقي في يده من نداوة الوضوء.
نعم. هذا هو الواجب. لا يتعين الأيمن على الأقوى، يعني يجوز أن يكون بالأيسر.
نعم.
والجواز بالذراع لا يخلو من وجه، يعني حتى افتراضا إذا كان لا يريد أن يمسح بأصابعه أصابع كفه، لأنه يشك في أنه هل بقيت الرطوبة النداوة الكافية، ولذلك يريد أن يمسح بذراعه ويرى على ذراعه الرطوبة باقية، فهل يجوز؟ يقول نعم يكفي.
نعم.
وإن كان الجواز بالذراع لا يخلو من وجه، ولكن نعم، الأولى المسح بأصابع الأيمن، ويجب أن يكون المسح بما بقي في يده عفوا من نداوة الوضوء، فلا يجوز استئناف ماء جديد. نعم، إنما يأتي في المسائل الآتية أنه يجوز أن يكون من نداوة جديدة، لكن بشرط أن يكون مأخوذا أو تكون هذه النداوة مأخوذة من سائر أعضاء وضوئه، افتراضا من لحيته من وجهه من أي من حواجبه افتراضا، إذا كانت النداوة باقية على تلك الأعضاء فيأخذ من تلك النداوة لأن يده قد جفت افتراضا باعتبار الحرارة أو باعتبار الرياح.
نعم.
جفت يده أو الفاصل الزمني افتراضا على أي حال. نعم.
والممسوح يعني إذا كان مبتلا يعني لم يكن جافا هل يصح المسح أو لا؟
المهم أن يكون الماسح أقوى من الممسوح، يعني أن يكون الأثر ظاهرا. لما يمسح يرى، إذا كان هو لا يرى يرى الآخرون أثر هذا المسح على محل المسح. كفى.
شكرا لكم سماحة الشيخ، وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء من الاستفتاءات. نشكر ضيفنا سماحة الشيخ اليوسفي الغروي، ونشكركم أعزائنا المستمعين. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم.
حدث وحوار، برنامج يهتم بالشؤون السياسية ويدعوكم للنقاش فيها، فمشاركاتكم تعمق الرؤى وتنضج الأفكار وتفتح آفاقا للتحليل والحوار. يأتيكم يوم الأربعاء الساعة 8:10 حتى 8:40 مساء، ويعاد بثه فجر يوم الجمعة عند الساعة 3:50 فجرا والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. حدث وحوار،
مستمعين الكرام، فيما يلي تستمعون إلى حديث لسماحة الشيخ باقر صادق من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي برنامج
مكارم الأخلاق.
فؤادك بالمحبة
على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. صدق الله العلي العظيم. مداراة الأصدقاء شيء مهم. الأصدقاء مهما حسنت أخلاقهم وقوت علائق الود بينهم فإنهم عرضة للخطأ والتقصير لعدم عصمتهم عن ذلك، فإذا ما بدرت من أحدهم هنات وهفوة في قول أو فعل كخلف وعد أو كلمة جارحة أو تخلف عن مواساة في فرح أو حزن ونحو ذلك من صور التقصير، فعلى الصديق إذا ما كان واثقا بحبهم وإخلاصهم أن يتغاضى عن إساءتهم ويصفح عن زللهم حرصا على صداقتهم واستبقاء لودهم، إذ المبالغة في نقدهم وملاحاتهم باعثة على نفرتهم والحرمان منهم. يقول الشاعر: ومن ذا الذي ترضى أو ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معائبه. انظر كيف يوصي أمير المؤمنين عليه السلام ابنه الحسن عليه السلام بمداراة الصديق المخلص والتسامح معه والحفاظ عليه. قال أمير المؤمنين: احمل نفسك من أخيك عند صرفه على الصلة، وعند صدوده على اللطف والمقاربة، وعند جموده على البذل، وعند تباعده على الدنو، وعند شدته على اللين، وعند جرمه على العذر، حتى كأنك له عبد وكأنه ذو نعمة عليك. وإياك أن تضع ذلك في غير موضعه. أمير المؤمنين في الوقت الذي يوصيه يحذره، يقول له: وإياك أن تضع ذلك في غير موضعه أو تفعله بغير أهله، وامحض أخاك النصيحة حسنة كانت أو قبيحة. يعني امحاض النصيحة شيء حسن مهم من مواصفات المؤمن، وكذلك وتجرع الغيظ، فإني لم أرى جرعة أحلى منها عاقبة ولا ألذ مغبة. ولن لمن غالظك فإنه يوشك أن يلين لك. أمير المؤمنين يقول للإمام الحسن: ولن لمن غالظك فإنه يوشك في اليوم من الأيام يأتي أن يلين لك، وخذ على عدوك بالفضل فإنه أحلى الظفرين، وإن أردت قطيعة أخيك فاستبق له من نفسك بقية ترجع إليها إن بدا له ذلك يوما ما. يعني أعطيه مجال، لا تكون شديد معه، أعطيه مجال، في يوم من الأيام ربما يرجع، ربما ينيب، ربما يرى نفسه مقصرا. ومن ظن بك خيرا فصدق ظنه، ولا تضيعن حق أخيك اتكالا على ما بينك وبينه، فإنه ليس لك بأخ من أضعت حقه. هذا النص في نهج البلاغة في وصية أمير المؤمنين لابنه الحسن عليه السلام. وقال الإمام الحسن عليه السلام لبعض ولده: يا بني لا تؤاخي أحدا حتى تعرف موارده ومصادره، فإذا استبطنت الخبرة ورضيت العشرة فآخه على إقالة العثرة والمواساة في العسرة. وقال أبو فراس الحمداني: لم أؤاخذك بالجفاء لأني واثق منك بالوداد الصريح، فجميل العدو غير جميل وقبيح الصديق غير قبيح. وقال الشاعر الآخر بشار بن برد يقول: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه، فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه، إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه. ما أجمله من شعر لبشار بن برد. وقال أبو العلاء المعري: من عاش غير مداج من يعاشره، أساء عشرة أصحاب وأخلان، كم صاحب يتمنى لو نعيت له، وإن تشكيت راعاني وفداني. ومن أروع صور مدارات الأصدقاء وأجملها وقعا في النفوس، الأعضاء عن إساءتهم والصفح عن مسيئهم، الإغضاء عن إساءتهم والصفح عن مسيئهم. ولذلك الله عز وجل في القرآن الكريم يقول لنبينا الأكرم صلى الله عليه وآله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولهذه المدارات مظاهر وأساليب رائعة. أولا، أن يتناسى الصديق الإساءة ويتجاهلها ثقة بصديقه وحسن ظن به واعتزازا بإخائه، وهذا ما يبعث المسيء على إكبار صديقه ووده والحرص على صداقته. ثانيا، أن يتقبل معذرة صديقه عند اعتذاره عنه، عند اعتذاره منه، دون ما تشدد أو تعنت في قبولها، فذلك من سمات كرم الأخلاق وطهارة الضمير والوجدان. ثالثا، أن يستميل صديقه بالعتاب العاطفي الرقيق استجلابا لوده، فترك العتاب قد يشعر بإغفاله وعدم الاكتراث به، أو يهمه بحنق الصديق عليه وإضمار الكيد له، ولكن العتاب لا يجدي نفعا ولا يستميل الصديق إلا إذا كان عاطفيا رقيقا كاشفا عن حب العاتب ورغبته في استعطاف صديقه واستدامة وده. إذ العشرة فيه والإفراط منه يحدثان رد فعل سيء يضاعف نفار الصديق. الإنسان إذا يفرط في العتاب ويكثر من هذا العتاب ويكون هذا العتاب شديد غير رقيق، هذا ينفر الصديق ويفصم عرض ود والإخاء. ومن هنا قال سبحانه وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وعن إمامنا الصادق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أمرني ربي بمداراة الناس كما أمرني بأداء الفرائض. هكذا كان النبي يداري كذلك أعدائه، فكيف بأصدقائه؟ المداراة شيء حسن بين الأصدقاء. وقال صلى الله عليه وآله: أعقل الناس أشدهم مداراة للناس. والجدير بالذكر أن من أقوى عوامل ازدهار الصداقة وتوثيق أواصر الحب والإخلاص بين الأصدقاء هو أن يتفادى كل منهم جهده عن تصديق النمامين والوشاة المغرمين بغرس بذور البغضاء والفرق بين الأحباب. ولذلك ورد في حديث عن الرسول قال: ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء المعايب. وفقنا الله وإياكم للتأدب بآداب أهل البيت والأخذ بأحاديث الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. واجعلنا ممن يعمل بهذه الأحاديث، إنه ولي التوفيق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
أكي في فؤادي وفي مسمعي وفي خاطري أنت والأضلعي، أكي في حناك يجري هواي وروحك في الكون تسري معي. أخي في فؤادي وفي مسمعي وفي خاطري أنت والأضلعي، أخي في حناياك يجري هواي وروحك في الكون تسري معي.
بريق الكلام.
إن الدنيا مزرعة الآخرة، فحصاد الآخرة هو ما زرعته في الدنيا. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا يأمن يوم القيامة إلا من خاف الله في الدنيا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.